بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب مسلمي برما وجبال أراكان، اللهم ثبتهم على الإيمان، يسر أمرهم وارفع يد الظلم عنهم وأهلك عدوهم، اللهم أحصي عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. اللهم هيئ من جندك المخلصين من ينصر المستضعفين الموحدين في برما وجبال أراكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا. فرج كرب أمتنا وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. ومع اللقاء السابع 30، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله عز وجل، وهي عبادة المراقبة. وعلمنا أن عبادة المراقبة تعني علم القلب بقرب الرب جل جلاله، لذا وقفنا مع اسم الله الرقيب، بينا معناه في حق الله، بينا أدلته من كتاب الله، ثم وقفنا أمام ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب. بدأنا نقف أمام جملة من آيات القرآن التي تحدثت عن عبادة المراقبة، ثم بدأنا نقف أمام نصوص من السنة المطهرة تتحدث عن عبادة المراقبة، فذكرنا ثلاثة أحاديث. الأول كان حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العمل المشترك بين الأصناف السبعة كان هو عبادة المراقبة. الحديث الثاني كان حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وعلمنا أن الحديث أصل في عبادة المراقبة. ثم انتقلنا إلى الحديث الثالث وما زلنا، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه الإمام الترمذي رحمهم الله تعالى في السنن وصححه، من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وآله وسلم وقال: كف عليك هذا. هذا هو الداء العضال، كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما أخبر نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. بدأنا نستخرج من هذا الحديث جملة من الفوائد الإيمانية، كان منها حرص الصحابة على العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، لا البحث عن شواذ العلم، لا البحث عما يؤدي إلى الفتن بين العباد أبدا. رضي الله عنهم كانت لهم خصيصة عجيبة بها رفعهم الله عز وجل، يتعلمون العلم الذي يثمر العمل الصالح، مش علم يضيق الصدور ويملأها كراهية وبغضا وحقدا، جمودا وغلظة وجفاء وبذاء. تجد أناسا ممن ينتسبون للعلم زعموا، لا تسمع منهم إلا البذاء، ولا تجد منهم إلا التبديع والتكفير والتفسيق. هل هذا هو العلم؟ الإجابة لا. العلم النافع يثمر العمل الصالح. الشدة تكون على أهل البدع المصرين عليها الداعين لها بضوابط الإسلام، وحتى في ردنا عليهم نحن نستعمل القول الحسن. هذا ديننا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادلة هنا لأعداء الإسلام، لا نقول لمسلم قد يكون قد انحرف، لأعداء الإسلام أنت مطالب في مجادلة غير المسلمين ممن يحاربون الدين ويطعنون ويثيرون الشبهات أن تجادلهم بالتي هي أحسن، فما بالك بالمسلم الذي قد يكون انحرف أو سلك مسلكا فيه اتباع للهوى أو كذا، كيف نرده للدين الصحيح؟ هل بغلظة القول وبالسب وبالطعن وباللعن؟ إذا ننفره ونصده، وكما قال بعضهم المؤمن حقا يريد أن يأخذ بيد العباد إلى رحمة الله ويقودهم إلى جنة الله، أما المتشدد المتنطع يريد أن يخرجهم من السنة ليدخلهم النار، هذا هدفه. كيف أبحث لك عن زلة تخرجك؟ فهناك من عاكف على تصيد الأخطاء والزلات فقط بدلا من المناصحة بدلا من دعوتهم، وهذا باب غفل عنه المجرحة، وهي دعوة المبتدع. دعوة مين؟ دي مش موجودة في قاموس القوم عافاهم الله، ما فيش دعوة المبتدع، ما تعرف إلا الشدة على المبتدع. أين أنت من قول ربك لنبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ ده رأس الخوارج التميمي ذو الخويصرة الذي أساء الأدب مع رسول الله وقال اعدل يا محمد. النبي لما سأله عمر أن يقتله ماذا قال له النبي؟ قال لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. النبي أسوة ولا إيه؟ أسوة ولا إيه؟ طيب الحمد لله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هل علاجك للمبتدع أن تصد جميع أبواب الخير أمامه؟ إذن أنت ما تعلمت قط، وما شممت ريح العلم النقي الصافي قط، لكنها أهواء، وهذه مشكلة وآفة. فأمثال هؤلاء لابد أن يراجعوا أنفسهم ويجالسوا أهل العلم حقا ويزاحمونهم بالركب حتى يتعلموا كيف يتعاملوا مع المخالف. يبقى احنا عايزين نفتح باب اسمه دعوة المخالف. حسن الأدب عند الاختلاف، ومعظمهم للأسف بتبقى مسائل فروعية مصدرها اجتهاد، ومسائل نوازل الأمة ربما أخطأ فيها المخطئ لشبهة أو لتأويل، ويبدأ يكسر كل جهود العلماء لزلة أو لمسألة. فالصحابة لم يكونوا هكذا رضي الله عنهم. فاحنا عايزين نقرأ كثيرا في القرآن، نقرأ السنة، نقرأ في سيرة سلف الأمة من صحابة النبي محمد كيف كانوا يتعاملون مع المخالف، كيف كانت رحمتهم سببا لدخول الناس في دين الله أفواجا. ودي للأسف مما نعاني منه اليوم. فإلى الله المشتكى. فالصحابة كانوا يبحثون عن العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. علمنا أيضا أن أصل دخول الجنة التوحيد واجتناب الشرك. علمنا أيضا أن طريق الولاية الحق للرحمن جل جلاله تكون بعد التوحيد بأداء الفرائض ثم النوافل وباب التطوع. ثم تكلمنا عن رأس الأمر وهو الإسلام وبينا محاسنه، ثم تكلمنا عن عموده وهي الصلاة، ثم بدأنا الحديث عن ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد، وكنا ممهدين قبل أن نتعرف على فريضة الجهاد لا بد أن نرد على جملة من الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام في كل زمن ومكان، وكان منها أن الإسلام انتشر بالسيف، وردينا على هذه الشبهة. وكان منها حديث النبي جئتكم بالذبح، وردينا على هذه الشبهة. وكان منها أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا كان موضوع اللقاء الماضي، وردنا على الشبهة تفصيلا. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. هنبدأ نتعرف على فريضة الجهاد في سبيل الله. هذا الباب من الأهمية بمكان، لأنه للأسف في زمن قل فيه الحديث عن هذه الفريضة من العلماء ومن الدعاة ومن طلاب العلم إلا من رحم ربي وعصم، عدم الكلام في هذا الباب وتوضيح ضوابطه الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف أدى إلى الانحراف. فكثير من الشباب بدأوا يبحثون عن الجهاد عن طريق وسائل الإنترنت، عبر تلك الوسائل العنكبوتية كما يسمونها، وأنا أسميها الوسائل الثعبانية. فبدأ يبحث الشباب عن فتاوى ربما لا يعرف مصدرها ولا يعرف عقيدة من أفتى بها ولا يعرف حالة ونصوص وتأويلات، فبدأ الانحراف عن المنهج. فرأينا التطرف، ورأينا الإفساد في أرض الله، ورأينا الخروج وما شابه ذلك. إيه السبب؟ تقصير أهل العلم. وما أبرئ نفسي في هذا الباب، باب فريضة الجهاد ووضع الضوابط الشرعية من كتاب الله ومن هدي رسول الله حتى يستقيم فهم الناس. لذا تعالوا بنا أخوتاه في هذا اللقاء نشرع في المقصود. وسوف أذكر لكم كلاما قيما للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الموسوم بالفروسية يتحدث عن الجهاد. فماذا قال رحمه الله؟ قال الله تعالى في سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الآية 51. إنا، هكذا بضمير العظمة، إنا لننصر رسلنا، لام التوكيد، والذين آمنوا، فالله ينصر رسله وينصر أهل الإيمان، وهذا هو الشرط، أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان الصادق بضوابطه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، الدنيا والآخرة. يبقى الشرط إيه؟ الإيمان. ولذلك عندما تقرأ القرآن لا تجد في باب النصر باب الدفاع إلا عن أهل الإيمان، دايما تذكر صفة الإيمان. مثلا تقرأ قول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ما قالش أسلموا، آمنوا. وهكذا في باب النصر في باب التمكين يذكر المرء بصفة الإيمان، فالمنصور أهل الإيمان، أتباع الرسل، أتباع الأنبياء. فيقول العلامة ابن القيم رحمه الله: فإذا كانت المسابقة شرعت ليتعلم المؤمن القتال ويتعوده ويتمرن عليه، فمن المعلوم أن المجاهد قد يقصد دفع العدو، قد يقصد دفع العدو. إذا كان المجاهد مطلوبا والعدو طالبا، يبقى ده نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، يسمى جهاد الدفع أو جهاد الدفاع، ولسه هنتكلم عنه بضوابطه. أن يكون أهل الإيمان مطلوبين من الأعداء، والعدو هو اللي طالب، يعني هو اللي داخل بلاد المسلمين، هو اللي بيحارب المسلمين في أرضهم في بلادهم. واضح؟ ده نوع من أنواع الجهاد. قال: إذا كان المجاهد مطلوبا والعدو طالبا وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء، إذا كان طالبا والعدو مطلوبا، يبقى ده النوع الثاني من الجهاد، وهو جهاد الطلب. جهاد الطلب أن يذهب أهل الإيمان لأعداء الإسلام. إذن يبقى الجهاد في سبيل الله ينقسم إلى قسمين. كم قسم؟ قسمين: جهاد دفع أو دفاع، وجهاد طلب. طيب، قال: وقد يقصد كلا الأمرين دفع وطلب، زي ما رأينا كده يوم أحد كان جهاد دفع عندما جاء المشركون من مكة إلى المدينة ليثأروا لقتلهم يوم بدر، فقاتلوا رسول الله وأهل الإسلام في المدينة، وانتصر المسلمون في بداية الأمر، ولما خالف بعض الرماة أمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وتركوا جبل الرماة، وكان يومها خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه كان قائد ميمنة جيش المشركين، كان لسه على الشرك ما دخل الإسلام بعد، ومعلومة عبقرية خالد القتالية، فلمح هذا الثغر جبل الرماة فعاد بكتيبة المشركين فسلب النصر من أيدي المسلمين، وكسرت رباعية النبي، ودخل المغفر في وجنة النبي، وسقط النبي في الحفرة، وفر أصحاب رسول الله من حول النبي، ولم يثبت إلا القليل منهم، وكانت ملحمة. يبقى ده اسمه جهاد إيه؟ دفع. الآن هو في نفس الليلة النبي يقود أصحابه وهم في جراحتهم ليتبع المشركين عند حمراء الأسد، أصبح جهاد إيه؟ طلب. يبقى معركة توافر فيها نوعا الجهاد: المشركون جاءوا طالبين ثم أصبحوا مطلوبين عندما تبعهم النبي وأصحابه إلى حمراء الأسد في صبيحة يوم أحد. يبقى قد يتوافر نوع الجهاد في معركة، في إيش؟ في معركة واحدة، كما حدث يوم أحد. طيب، وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب. جهاد الدفاع أصعب، لماذا؟ لأن العدو نزل بأرضك، جاء بخيله ورجله، ولذا في جهاد الدفع مفيش إذن، مفيش إذن ولي أمر، مفيش إذن والدين، أصبح فرض عين على كل أهل البلدة أن يدافعوا عن دينهم وعن أعراضهم، فهنا مفيش إذن. إما للإذن الوارد في كثير من النصوص ده يتعلق بجهاد الطلب، لأن جهاد الطلب اسمه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل، بخلاف جهاد الدفاع فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم في هذه البيئة وفي هذه الأرض التي دخلها العدو، اللي بيسمونه في القوانين الإنسانية الوضعية حق الدفاع الشرعي. طب ما انتوا قلتوا شارع اهو، طب بتنكروا ليه؟ تجد معظم قوانينهم يقول لك ده في دفاع شرعي عن النفس. طيب، ما هو ده نفسه اللي عندنا في الإسلام، فانتوا سنيتوا قوانين بشرية وطرقتوا قانون رب البرية جل جلاله. المهم، قال: وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب، فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه. أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه. قال الله تعالى في سورة الحج في الآية 39: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه بداية تشريع الجهاد في الإسلام بعد أن ظلم المسلمون في مكة، قتل بعضهم وأوذوا إذاء عجيبا وتركوا بلادهم إلى الحبشة مرة بعد مرة، ثم طردوا من مكة كلية بهجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، صلبت أموالهم ودورهم ونقل بهم، فجاء الإذن لهم بالقتال لرد الصائل أي العدو، كما ذكرت لكم في رد شبهة انتشار الإسلام بالسيف هذه الباطلة الواهية. إنك لو ما تقرأ سيرة الإسلام وسيرة النبي تجد معظم المعارك اللي تمت فين؟ في المدينة مش في مكة. يبقى مين اللي جاي يقاتل النبي؟ ولا النبي راح قاتلهم أم هم جاءوا لقتال النبي؟ هم جاءوا لقتال النبي. بدر فين؟ في المدينة. من المقاتلون فيها؟ المشركون بتوع مكة، صح؟ يعني مشوا حوالي 500 كيلو عشان يقاتلوا النبي في المدينة. أحد فين؟ في المدينة. الأحزاب فين؟ في المدينة. كل المعارك دي يقول لك الإسلام انتشر بالسيف. الله، 13 سنة في مكة في تنكيل وتعذيب وطرد، ما كانش فيه قتال ولا فيه سيف ولا إيه، وطردوا من مكة ولم يتركوهم في المدينة، ذهبوا إليه يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب. فكان ده كله اسمه إيه؟ جهاد دفع. أذن، بدأ الإذن الأول وبعد كده أصبح فريضة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم الآيات. فالبداية هنا في رد الصائل: أذن للذين يقاتلون. شوف، يقاتلون مش يقاتلون، يقاتلون يعني العدو يطلبهم ويقاتلهم، هم ما قاتلوا. طب نأذن لكم أن تدافعوا عن أنفسكم، مش هو ده العدل؟ يبقى الجهاد في الإسلام إيه؟ عدل ورحمة وإنصاف، رفع يد الظلم والطغيان والبغي والعدوان، هذا هو الجهاد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. لماذا؟ لأن الدفاع عن الحق شهادة، إن مت من أجل ذلك أنت بتدافع عن حق. قتل دون ماله مدافعا عن ماله، قتل دون دمه مدافعا عن نفسه، دون عرضه مدافعا عن عرضه، دي كلها شهادة. فده اسمه جهاد الدفع، دفع الصائل. الصائل يعني المعتدي الظالم الغشوم الذي يريد إيذاءك والإضرار بك وجاء إليك يقاتل، لازم ترده. قال: لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة، ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة، فإن قتل فيه فهو شهيد. الله أكبر، يبقى دفعك عن الدين ده واجب. طب المال رخص لك في ذلك الإسلام، فإن قتلت فيما رخص لك في الإسلام أصبحت شهيدا، نلت أجر الشهداء. قال: فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب. واسع أوي، بيبقى قتال عن دين، قتال عن نفس، قتال عن مال، قتال عن عرض، دي كلها أنواع جهاد الدفع، دفع الصائل. قال:
فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا، ولهذا يتعين على كل أحد يقم ويجاهد فيه، العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه، وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق. يوم أحد والخندق، انفروا خفافا وثقالا. ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين، فما دون فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجبا عليهم، لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع، لا جهاد اختيار. مش اختيار، العدو دخل أرضك يريد أن يقتلك ويسلب مالك وينتهك حرماتك، فأصبح دفعه واجبا على كل مسلم مقيم في هذه الأرض، واجب فرض عين. لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع، لا جهاد اختيار، ولهذا تباح فيه صلاة الخوف بحسب الحال في هذا النوع. وهل تباح في جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخف ويخف كرته؟ في قولان للعلماء، في قولان للعلماء في جهاد الطلب، في خلاف في قضية صلاة الخوف، هما روايتان عن الإمام أحمد، هذا كلام ابن القيم رحمه الله. قال: ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالبا مطلوبا أوجب من هذا الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب. يعني طبعا جهاد الدفع أوجب من جهاد الطلب، ولذلك تجد مثلا لما تقرأ بعض النصوص يأتي الصحابي يقول للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا، وزوجتي عزمت على الحج، معهاش محرم يعني. يقول له النبي: حج مع امرأتك، ما تروحش معانا، حج مع ايه؟ امرأتك. ده اسمه جهاد ايه؟ الطلب، مش الدفع. ترخيص ده في جهاد الطلب، النبي خارج بره رايح مثلا يأمن حدود المسلمين في بلاد الشام ضد الروم، زي مؤتة، زي تبوك في آخر عهد النبي. فهذا يسمى جهاد إيش؟ طلب. إحنا اللي خارجين، إحنا اللي هنطلب الأعداء، فده يرخص فيه لأنه اختياري بقى هنا، مش فرض عين. ولي الأمر بيختار من يذهب معه ويرخص لمن شاء. أيضا يأتي الشاب إلى النبي عليه الصلاة يريد أن يخرج معه للجهاد، فالنبي يسأله: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد، ارجع ما تجيش معانا، فيهما فجاهد، ارجع لأبيك وأمك، بر الأب وبر الأم وكن في خدمتهما، ده جهادك أنت الآن، إنما جهاد الطلب لا مش ليك أنت، خليك. واضح؟ فمعظم التراخيص دي فين؟ في باب إيه؟ جهاد إيه؟ الطلب، إن أنت تذهب للعدو، إنما العدو إن جاءك خلاص ما فيش إذن، كل أصبح عليه فرض إيه؟ الدفع. طيب، الكلام ده واضح؟ احنا ماشيين واحدة واحدة اهو، احنا لسه ما اتكلمناش على الأحكام، هنتكلم لسه، احنا لسه مع كلام ابن القيم يعني، لسه ما دخلناش في الله. فلو حاجة مش واضحة قول لي دي مش واضحة.
شيخ، لدي سؤال
تسمع. نعم.
ما هو المعيار أن الجهاد هو جهاد دفع أم جهاد طلب؟
أحسن.
يعني إن كنا في بلد ما،
نعم،
جاء العدو مثلا لمدينة أخرى،
نعم،
ليس في مدينة، نعم،
أحسن،
فهل يعتبر هذا في هذا الدفع؟
بارك، دفع على أهل المدينة التي نزلها العدو، خلاص كده بقى فرض عين عليهم. طب غيرهم ممن خارج بلادهم أو من مدن أخرى بعيد عنهم، بعيد عن القطر، أصبح فرض كفاية. إن عجزوا فأصبح فرض عين، إن عجزوا تماما وهكذا. قال: ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالبا مطلوبا أوجب من هذا الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب، والنفوس فيه أرغب من الوجهين. وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين، يرغب فيه إلا أحد رجلين: إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله، وإما راغب في المغنم والسبي، عايز الغنيمة بقى خلاص كده، ما عندك إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، وفي النصر في إيه؟ غنيمة. خلاص. قال: فجهاد الدفع يقصده كل أحد ولا يرغب عنه إلا الجبان. المذموم شرعا وعقلا. وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين، هذا اللي هم منصوب لمن عالي قوي، سادات المؤمنين. وأما الجهاد الذي يكون فيه طالبا مطلوبا فهذا يقصده خيار الناس لإعلاء كلمة الله ودينه، ويقصده أوساطهم للدفع ولمحبة الظفر. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن من كلامه رحمه الله استفدنا أن أنواع الجهاد تنقسم إلى قسمين: جهاد دفع وهو أن يكون المسلم مطلوبا لا طالبا، وهذا النوع من الجهاد فرض عين على كل مسلم. جهاد طلب أن يكون المسلم هو الذي يطلب الأعداء يذهب إليهم، وهذا يكون فيه إذن الوالدين، يكون فيه إذن ولي الأمر، يكون فيه الأذن إياها، ويكون ليس على فرضية العين ولكن على فرضية الكفاية. انتوا فاهمين يعني فرض عين وفرض كفاية؟ طيب عشان برضو نبسط كده، فرض عين يعني فريضة على كل مسلم بعينه، ولا يجوز أن يكون بالعمل غير، كلنا نقوم به. الصلاة مثلا يقول لك فرض عين، ليه فرض عين؟ أنا مطالب بها كمسلم، ما ينفعش مثلا لأي يصلي بدل مني، صح؟ ما ينفعش الفرض عين ولا ينفع؟ ما ينفعش، دي فرض عين، فده بنسميه فرض عين. طب فرض الكفاية يعني ايه؟ فرض الكفاية إذا قام به بعض المسلمين يسقط الإثم عن الجميع، وإذا لم يقم به أحد من المسلمين يأثم الجميع. زي إيه؟ أضرب لكم مثالا: صلاة الجنازة سميها العلماء فرض كفاية. أنتم مثلا في مدينة كايزرسلاوتر، مات بينكم مسلم ولا يوجد في المدينة بأسرها من يحسن الصلاة على الميت، يأثم المسلمون كلهم فين؟ في المدينة. إن ينبغي أن يكون هناك جماعة تعلم الصلاة عشان تصلي على الأموات، ومنها غسل الميت، ومنها تكفين الميت، الأمور دي كلها، منها أيضا دراسة الطب إذا احتجنا لطبيب مسلم في بلدة. يبقى نقول لك تعالوا نشوف دراسة الطب، فرض كفاية يعني إيه؟ إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الكل، وإذا لم يقم بها أحد يأثم الكل. تخيل بلد ما فيش فيها طبيب مسلم واحد، يأثم أهل البلد جميعا. ليه؟ لأن الطب ضرورة، فلا بد أن نهيئ من المسلمين من يدرس الطب ليرفع الحرج عن الأمة ويدرسه للناس، هكذا. وقس على ذلك، دي بنسميها فروض الكفايات، يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الكل، وإن لم يقم بها أحد يأثم الكل. ومن هنا تفصيلات العلم، الفتوى وضوابط الفتوى وشروط المفتي، دي فرض كفاية. إذا قام بها أحد المسلمين رفع الإثم عن الكل. عشان كده نقول لك شو بقى قيمة المشايخ، وقيمة العلماء وقيمة الدعاء، كم يرفعون الحرج عن أمة الإسلام وإحنا بنسبهم وبنجرحهم وبنسقطهم. ألا تعلم أن العالم في مدينة يرفع الإثم عن المدينة بأسرها؟ لماذا؟ إذا عنت نازلة أو فتوى أو مسألة وما لقيناش حد يفتينا في المدينة كلها، مشكلة كبيرة جدا ولا إيه؟ مشكلة معضلة. يبقى العلماء بيعملوا لنا إيه؟ بيرفعوا عنا إيه؟ الحرج. مجرد بس وجوده في مدينة بيرفع الحرج. لذلك لا تعجب أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويدخل فيه تعلم القرآن تعلم الحروف وتعلم الأحكام وتعلم التفسير وتعلم القواعد. لازم يكون في عالم يعلم الناس ده. وطبعا إما نقول عالم يعني عنده تأصيل شرعي وتأسيس، مش واحد كده محب للدعوة وإحنا شيخناه خلاص. والشيخ الشيخ الشيخ والشيخ ما يعرف يتصرف فيه نازلة من نوازل المسلمين، ولا يعرف يتكلم في أمور الإسلام. لا، نقول على عالم صاحب التأصيل والتأسيس الشرعي اللي يلجأ إليه عند النازلة ويلجأ إليه عند الفتوى، مش أصحاب الله. ياما أناس يا إخوة ادعوا العلم ومن دعواهم للعلم لا يفرقون بين شعائر الدين وإظهارها، فأصبحوا عاملا في تعطيل شعائر الإسلام. لماذا؟ مساكين ليسوا من أهل العلم وإن كانوا محبين للدعوة. فنفرق بين محب للدعوة مش من أهل التأصيل ولا التأسيس، وبين عالم عنده قدرة على الفتوى، اتربى على ايد المشايخ ودرس دراسة أكاديمية وعلمية وعنده. فهو ده اللي بيرفع الحرج عن المسلمين. وجوده غنيمة، غنيمة للأمة في البيئة دي. ليه؟ لأنك عند أي نازلة هتحتاج له وترجع لهم في الفتوى. واضح؟ فنفرق بين عالم وبين واعظ. فهمت حاجة يا ابني؟ فهمت يعني فرض كفاية؟ الحمد لله. فكثير منهم يخبط خبط عشواء، فهذا مما يحزن الأمة، بأن يتصدر أمثال هؤلاء للدعوة إلى الله عز وجل ممن يخبطون خبط عشواء. فكم من سنة أبطلوا وكم من شعيرة أماتوا، والإسم حارسين على السنة. أين هي السنة التي تميتونها؟ فين حرصكم على السنة؟ أنتم تميتون السنة. واضح؟ ودي قضايا خطيرة جدا، قضايا خطيرة جدا. يبقى ده فرض الكفاية، عالم في بيئة يرفع الحرج عن المسلمين، يضبط لهم فتواهم عندما تعن لك معضلة شرعية تذهب إليه فيجيبك بالكتاب والسنة وأقوال العلماء. تعرف أهل العلم من أدلتهم. لماذا؟ الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، مش هو كده، مش كده وخلاص، كده وخلاص. إيه؟ ما دليلك؟ إذا منعت أمرا لابد أن تمنع بدليل، بدليل مش بهوى. ودي قضية خطيرة جدا. طيب يا عم الشيخ، إن أخطأنا وتبين لنا الخطأ، بس الرجوع للصواب مشقة، إذن لست من المخلصين. الذي يخطئ ولا يكون رجاعا ويقول أخطأت والصواب كذا، إذن هو يعمل من أجل الناس لا من أجل الله. اللي بيعمل من أجل الله إن تبين له الخطأ وظهر له الصواب بالدليل يعود للدليل مباشرة. رضي الله عن فاروق هذه الأمة، عمر كان على المنبر بيخطب يوم الجمعة، أمير أمة، أحدث لم يشعر به أحد من المخلوقين، واقف على المنبر. ماذا يفعل عمر؟ قال: أيها الناس، إني أحدثت، انتظروا حتى أتوضأ وأعود. هو ده عمر، ما قالش بقى يقولوا ايه بقى علي الناس. زي كثير منا في بعض المواقف يا اخي افتيت فتوى خطا تبين لك انها خطا، ان كنت مخلصا صادقا قل يا اخوه انا افتيتكم بكذا وهذا خطا، الصواب كذا وكذا. هذا هو الاخلاص، هذا هو الذي تربى على مائده العلم. انما نخاف من الناس او يقولوا علينا ايه او يقولوا ازاي الشيخ غلط، الشيخ بشر يصيب ويخطئ، ايه المشكله؟ انا بقول لك ان اخطات بقول لك انا اخطات، انا اخطا، ايه المشكله؟ ولا ايه يا اخوه؟ يبقى لازم ننتبه لهذه الاحكام الشرعيه حتى تقبل اعمالنا وحتى يرضى عنا ربنا جل جلاله. ما دون ذلك يسمى بالمندوبات والسنن، وده اللي يتكلم عنه العلماء في باب طلب العلم فريضة. فاتكلموا أي العلم الذي هو فريضة؟ هو فرض الذي يجب على كل مسلم، زي أصول الإيمان، زي الصلاة، زي مباني الإسلام إلى آخره. وبعد كده يتكلموا عن فروض الكفايات، وبعد كده يتكلموا عن السنن والمندوبات. وصل الدين؟ فهمت الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية والمندوب والسنة؟ فهمت؟ وكتبت؟ الحمد لله. إذن عرفنا اليوم أنواع الجهاد، وبينا فرض العين وفرض الكفاية والسنة والمندوبات، والمقام يضيق بنا، وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا، فإن قدر بقاء. وكان اللقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.